نفحات من حقي في طريق السلام دمعات سلسلة سلس تختبئ بين يدي عاشق في القلب بفردي عفو رب العالمين. أنا غزة أنا عزة أنا نخوة وأنا الإبا وأحبتي يتخطفون وزدت تصلبا. أنا غزة أنا عزة أنا نخوة وأنا الإبا وأحبتي يتخطفون وزدت تصلبا.
لو قط قطعوني مزقوني كيدهم لن أرهبا تحلو الحياة إذا قتلت فيا جناني.
ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الإله الواحد الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إله واحد عظيم، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. لا شريك له ولا ولد، سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزه عن كل نقص، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فأثرت أن أختصر المقدمة اختصارا حتى أستثمر الوقت معكم إن شاء الله جل وعلا في هذه الخطبة الطيبة تحت عنوان واقع الأمة بين فقه الرجال وفقه العيال. في هذا الوقت الطيب المبارك، في هذا المكان الطيب المبارك، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، آثرت أن أتكلم عن هذا العنوان وأعيده تارة أخرى لأهميته، واقع الأمة بين فقه الرجال وفقه العيال. لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي ما يجري لأمة المسلمين في كافة نواحيها، من أقصاها إلى أقصاها، من أدناه إلى أدناه، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، حتى أن الأمة أضحت أضحوكة للعالم بأسره، أضحوكة في التخلف في سائر المجالات، رغم أن رب الأرض والسماء حث الأمة وحضها على أن تأخذ بأسباب التقدم والرقي والاستعداد لأعداء رب الأرض والسماء، إلا أن الأمة تخاذلت وما اخذت بالاسباب على الاطلاق حتى اضحت عالة على الامم باسرها. الثوب الذي نرتديه من صناعة الصين، الملابس الداخلية التي نرتديها من صناعة الصين، الطائرة التي نركبها من صناعة الغرب، السيارة التي نركبها من صناعة الغرب، حتى الطعام. وفي حالة الاستعداد لأعداء الله جل وعلا لا نملك شيئا، رغم ان الله جل وعلا يقول واعدوا، انظر امر يقتضي الوجوب، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوة نكرة في سياق الامر قال العلماء لانها تدل على العموم، بمعنى القوة العلمية، القوة الدفاعية، القوة الهجومية، القوة القتالية، القوة العلمية، القوة في سائر المجالات، حتى القوة البدنية. لكن الأمة تسلطت عليها عقول فخربت ما بينها، حتى أضحت الأمة بأخبارها مادة مسلية في وسائل الإعلام. الدماء في اليمن، الدماء في ليبيا، الدماء في العراق، الدماء في سوريا، الدماء في غزة، الدماء في مالي، الدماء في نيجيريا، الدماء في الصومال، الدماء في البحرين، الدماء في سائر بلدان المسلمين. وترى الاستقرار والأمن والتمكين عند اعداء الدين، وما ذلك الا ببعد المسلمين عن منهج رب العالمين. ربما يقول قائل ان الامة على هذا التخلف منذ امد، قلنا لا، ان الامة في بادئ عهدها الى وقت قريب صحيح انها لم تمتلك الحدة الذي يكفي، ولم تمتلك الحديد الذي يكفي، ولم تمتلك وسائل القتال التي تكفي لردع الاعداء، ورغم ذلك خرجت الامة الى الامم باسرها ترفع القرآن بيد، وترفع السيف لاقامة العدل باليد الاخرى، وحملت اعظم سلاح في اعظم مكان، حملت سلاح العقيدة في اتقى مكان، في اغلى مكان في القلب الانساني. ولذلك لما خرجوا، خرجوا مصدقين بموعود الله جل وعلا، وخرجوا صادقين مع الله جل وعلا. ارجو التركيز على كل فقرة فانا لا اعجل. خرجوا مصدقين بموعود الله جل وعلا، وخرجوا صادقين مع الله جل وعلا، انطلاقا من قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه: ان تصدق الله يصدق. خرجت الأمة بإذن الله جل وعلا بعقيدتها بلا حد ولا حديد، بلا عدة ولا عتاد، اللهم الا بالقليل، لكنها تثق في معية الله جل وعلا. فخرجت الامة الى الاقطار، الى الامصار، الى البلاد، الى العباد في كل مكان، من الصين الى تركستان، الى بلاد اسيا، الى افريقيا، اقتحمت كل شيء، بل ذلل الله للامة الجبال والبحار والانهار والوديان ولما لا، وكلها من جنود الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك الا هو. يقول قائل هذه دروشة؟ قلت لا، سخر الله جل وعلا لسلفنا الصالح البحار والوديان والجبال والانهار وكل شيء، حتى انهم مشوا على الماء، بل ظهرت لهم المعجزات الخارقات للعادة. لماذا؟ لأنهم كانوا في معية الذي لا يغلب أبدا. بل إنهم لما اتجهوا إلى توستر، إلى فتح المدائن، وما كانوا يمتلكون إلا الخيول والسيوف والرماح والسيام، وتطرس الفرس بعددهم وعدتهم وأسلحتهم المتقدمة في السفن في نهر دجلة، وكان دجلة يرمي بالزبد، أي لوقف الرجال على رؤوسهم فيه لأغرقوا. ماذا يصنع الموحدون؟ أقسموا بالله أن لا يعودوا إلى بلدانهم إلا بعد أن يحكم الله بينهم وبين هؤلاء. نام القائد، وكان نعم القائد سعد، فرأى رؤيا فقام على إثرها فحكى لصاحبه، وكان صاحبه نعم الصاحب وهو سلمان الفارسي. قال رأيت كذا وكذا، قال توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال ما نصنع؟ قال نقدم الخيل الإناث على الخيل الذكور في اقتحام النار، لكن بحاجة إلى من يحمي لنا الظهور، من يحمي لنا الفرات. قام عمرو، عاصم بن عمرو وغيره، وقال انا احمي الظهور انا ورجال. دخلت الخيل الاناث، والصواب دخلت الخيل الاناث لان هذا الامر تصحيف في البداية، دخلت الخيل الاناث في البداية الى النهر وتبعها الذكور. قالوا لما نزلت الخيل الماء، والله ما بلغ الماء ذيول الخيل، رغم ان دجلة كان مليئة، اي لو ان هذا الارتفاع كان فيه لأغرق، لكن انظروا الى الاعجاز. قالوا ما بلغ الماء ذيول الخيل، حتى ان رجل كان يحادث صاحبه وجاره وكأنهما على اليابسة. انظروا، بل ان رجلا من كبار التابعين، وفي ترجمتي وابو مسلم الخولاني وليس الخولاني تصحيف، وكان مستجاب الدعوة وهم يمشون في النهر، قال هل فقد احدكم شيئا؟ فقال اعرابي لقد فقدت مخلاتي. فقال ابو مسلم الخولاني اللهم اني اقسم عليك ان تردها الان، فعلقت على عصا بين يديه. فلما رأى الفرس ذلك صرخوا وقالوا ادمس ادمس ادمس، اي شياطين، عفاريت عفاريت، وتركوا السفن وتركوا البلدان وتركوا المدن وتركوا القصور وتركوا الكنوز، فدخلها الموحدون. ايها الاحبة، ان الامة حتى تكون كسابق عهدها لابد وان تكون امة، اما الان فليست بامة. والأمة تعني إما أن تكون أمة دعوة، وإما أن تكون أمة بلاغ. أمة الدعوة هي البشر بأسره من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والمسلمون والجميع، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل بالدعوة إلى هؤلاء جميعا، أن يدعو هؤلاء جميعا ليدخلوا في دينه، فمن دخل في دينه كان من أمة الإجابة، أي من أمة البلاغ، ويبقى الآخرون على أنهم من أمة الدعوة. أمة الإجابة التي استجابت لله جل وعلا، استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة الموفقة. إن مضت على الدرب كانت أمة خيرية. قال تعالى في الآية 110 آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، انظر ما بعده يفسر ما قبله كيف تكون الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أي إذا تحقق في هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصحة الاعتقاد وسلامة المنهج فهي الأمة الخيرية. لذلك قال ابن عباس فيما نقله ابن كثير في تفسير هذه في الجزء الأول من تفسيره، قال هي في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي كنتم خير أمة أخرجت للناس هم أصحاب النبي محمد. قال ابن كثير وأيضا يقال هذا في من تبع هؤلاء ومضى على دربهم، أي سار سيرتهم. لكن هل الأمة الآن تسير بسيرة هؤلاء؟ أيها الأحبة، سيرة هؤلاء تتلخص في 5 نقاط حتى أستثمر الوقت. الأولى تتمثل في صحة الاعتقاد وسلامة المنهج. 2 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3 في التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. 4 في تدعيم معنى الأخوة بين المسلمين جميعا. 5 وهي النقطة التي تشد الأزر في الاعتصام بحبل الله جميعا. أبدأ حيث انتهيت، أمة بالاعتصام، أمة بالاعتصام، بمعنى أن الله جل وعلا أمر الأمة بالاعتصام والمحبة والوئام. قال تعالى واعتصموا، انظروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مرة ثانية واعتصموا هي كافية، بحبل الله جميعا، أي من الصين إلى تركستان إلى الباكستان إلى الأفغانستان إلى بلاد العرب إلى بلاد الشام إلى العراق إلى كل هذه الأماكن. واعتصموا بحبل الله جميعا، انظر ولا تفرقوا. أمر ونهي، أمر بالاعتصام ونهي عن التفرقة والشرذمة. لماذا؟ قال العلماء لأن الفرقة عذاب، ولأن الفرقة ينجم عنها نزاع. أعطيكم مثالا حتى أسقط على الواقع، حتى لا يقال إن الأشياخ في واد وإن الواقع في واد آخر. انظروا إلى حال الأمة الآن، دول ودويلات وممالك وإمارات، لكن لا تسمن ولا تغني من جوع. بمعنى انظروا إلى ليبيا منهارة، أبناؤها يأكل بعضهم بعضا بغض النظر عن هذا أو ذاك. انظروا إلى اليمن دمار وانهيار وتقسيم. انظروا إلى السودان فقر وتخلف وتقسيم. انظروا إلى السودان إلى الصومال تخلف وجهل وانهيار، فضلا عن ذبح أبنائهم كالخرفان. انظروا إلى مالي ذبح وانهيار وتخلف وقتال. إلى نيجيريا كذلك. إلى سوريا التي وقف العالم بأسره ضد أهلها من المظلومين، دماء وهدك أعراض ودمار وخراب وفتن. العراق دمار من الطائفيين ومعهم من الصليبيين ما معهم، وخراب وقتل وذبح وتفجير وتهجير وإعدامات. انظروا إلى البحرين على تخان، من تحتها نار تنفجر في كل لحظة أو في أي لحظة، وإن الفتن تعج بداخلها فضلا عن الإرهاب من قبل الطائفيين الروافض. أيضا انظروا إلى الواقع في فلسطين، أمر مهين. حيث اجتمع ابناء القردة والخنازير بدعم صليبي خسيس على نساء ضعيفات وعلى اطفال ربع وعلى الصغار وعلى الكهول وعلى المساجد وعلى المدارس وعلى كل شيء، يذبحونهم كالخراف. وان الامة في سبات، لا بل هي في تناحر وتخلف وازدراء. الواقع مر يا سادة، الواقع مر يا سادة. ولذلك حينما يقرأ الإنسان قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، ربما يقول الشاب المراهق أن ذلك إن الأمة متخلفة في كل الميادين، متخلفة في السياسة، متخلفة في الاقتصاد، متخلفة في الاجتماع، تعاني الغلاء، تعاني البلاء، تعاني الوباء، فضلا عن أن الأمة متناحرة. وقلنا إن الفرقة عذاب لأنها تعني النزاع، وهذا واضح. انظروا الدول العربية حتى الآن يكيد بعضها بعضا، إعلام هذه الدولة على هذه الدولة وإعلام هذه الدولة على هذه الدولة، أقلام هذه على هؤلاء وأقلام هذه على هؤلاء، وكأننا عدنا لعصور القبائل والبداوي. والمرتزقة كثر يأكلون على كل الموائد. لذلك قال العلماء والفرقة تودي إلى النزاع، والنزاع يودي إلى الفشل. ولم لا؟ وربنا يقول ولا تنازع. أيها الرجال احفظوا معي، فإني ما جئت كي ألقي كلاما ثم أنصرف. ولا تنازعوا فتفشلوا. انظروا، لم يقل ولا تنازعوا فيفشل بعضكم، لا، الكل في النهاية يفشل. الدول والدويلات والممالك والإمارات والأغنياء والفقراء، الكل يفشل. والصليبيون بالخارج لا ينامون بل يخططون، واليهود لا ينامون بل يخططون. وأما حال الأمة كأسرة مكونة من أعرج وأبرص وأقرع وأعمى وأبطل وأحمق، يمزق بعضهم بعضا. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعطيكم مثالا، كما في سنة وفاة جنكيز خان قائد التتار في الجزء رقم 8 من البداية والنهاية، هذا قائد التتار الذي احرق الديار واحرق الامتعة واحرق البهائم واحرق الاغنام واحرق الرضاعة واحرق الديار واحرق الاقطار. لما كان في المنية في سكرات الموت جمع بنيه واتى بحزمة حطب وربطها وقال للأكبر اكسر هذه فعجز، قال للثاني اكسرها فعجز، قال للثالث اكسرها فعجز، حتى الخامس لما عجزوا اخرج عصا وقال للأكبر اكسرها فكسرها، اخرج الثانية قال للثاني اكسرها فكسرها، الثالثة للثالث، الرابعة للرابع، الخامسة للخامس كسرها. قال هكذا انتم ان اتحدتم من كسرتم، وان تفرقتم انكسرتم. وهي مأخوذة من القرآن، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم عمل على ان يضع سياجا للأمة لا ينخرط ولا يذوب. تمثل السياج في حديثين، الاول رواه البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين، وحينما يقول مثل المؤمنين لا يعنى بذلك اهل الايمان بل المسلمون عامه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، انظر الى الثلاث، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اين اشتكى انسان في غزة اشتكى له سائر المسلمون وما ناموا في الاقطار والانصار، ان اشتكى انسان في مصر وقف الجميع معه في الصين في تركستان في العراق في الشام في اي مكان. الثاني عند البخاري ومسلم ايضا من قول الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، اي ان ازحت القواعد سقط البنيان، وان اسقطت الاسطوانات اي الاعمدة سقط البنيان، وان اسقطت السقف سقط البنيان، فالكل متماسك. هذا حال الامة اذا كانت تريد ان تكون امة، ولما لا، والرب واحد والكتاب واحد والقبلة واحدة والنبي الخاتم واحد صلوات ربي وسلامه عليه، الا اننا نأبى الا ان نفترق ونتنازع. وحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد وعند بعض اصحاب السنن، افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار، وعجبا لمن يمدح في اليهود والنبي يثبت لنا انهم جميعا في النار، وعجبا لمن يدعي انه يحني رأسه او قبعته او حتى إليته لليهود ويفتخر بذلك، ما اراه الا قد اعمى الله بصره وبصيرته. افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار، وافترقت النصارى على 73 فرقة كلهم في النار، وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار عدا واحدة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلكم الواحدة قال ما انا عليه واصحاب. ايها الحبيب، ان الامة لابد وان تستجمع امرها حتى تعود الى سابق عهدها، والا فان الامة بها العدد الكبير الذي ما تعلم ولا نال قسطا من التعليم، بها العدد العظيم الذي ما تثقف ولا دخلت الثقافة صدره، بها العدد الكبير الذي ما دخل النضج قلبه، بها العدد العظيم الذي ما دخل الوعي صدره. ونحن امة اقرأ، اول كلمة نزلت على النبي الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلوات ربي وسلامه عليه، اقرأ حتى تكون امة واعية امة ناضجة، لا يلعب بها اليهود ولا يلعب بها الصليبيون ولا يلعب بها اعداء الدين على الاطلاق. اخرج من الاولى حتى لا اطيل وادخل في الثانية، في صحة المعتقد وسلامة المنهج. لا تنتصر الامة على الاطلاق الا بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج، لان العقيدة ان صحت في الصدور صح الامر، وان فسدت في الصدور فكبر على صاحبها اربعة. احفظ معي، قال العلماء رب عابد وهو الذي لازم المسجد، صوام بالنهار قوام بالليل الله الواحد الغفار، مكثرا من الاستغفار، تراه في عباد اذا نظرت اليه، اما ان تراه راكعا اما ان تراه ساجدا اما ان تراه تاليا الى اخره. رب عابد، عبد الله اناء الليل واطراف النهار وكان مصيره الى النار. لماذا؟ لأنه كان يدعو غير الله جل وعلا ويتوسل بالأموات ويدعو الأموات ويستغيث بالأموات إلى آخر هذه الأمور، وأوقع نفسه في أوحال الشرك، صرف العبادة لغير الله جل وعلا، صرف العبادة لغير الله جل وعلا. فهو صام وقام وقرأ القرآن وعبد، إلا أن النهاية هي جهنم. ولذلك بين الله في نهاية سورة الكهف حال أمثال هؤلاء: فننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيضا ذلك التكفيري التفجيري الذي يفجر ويكفر، يسأل عن فلان كافر، يسأل عن الثاني كافر، ويبيح القتل ويبيح التفجير، هذا مجرم وهو من كلاب أهل النار كما وردت بذلك الأخبار. مهما اجتهد مهما اجتهد، وإن صام اثنين وخميس، وإن صام ثلاثة أيام من فشار، وإن قرأ القرآن كله، وإن كان مع الراكعين، إلا أنه من المجرمين. أيضا بالنسبة للمفرط في دين الله جل وعلا، بمعنى أنه إذا سئل عن شيء رفع عنه، رفع عنه، ويجالس النساء وارتكب المعاصي ويحل الحرام ويحرم الحلال ويمضي على أهواء الناس، هذا والعياذ بالله جل وعلا ضال مضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في كتاب العلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كذا كل من يقتل أو يحرض على القتل أو يفتي بالقتل فهو شيطان رجيم، وربما كان من المخلدين في الجحيم. الآيات البينات في كتاب رب البريات تشهد بذلك. بالنسبة لقاتل النفس بين الله له في الوعيد أربع من الصور يوم القيامة التي لا يتحمل واحدة منها إلا الشقي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الأحبة في الله، انتقل بسرعة جدا إلى الثالثة، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم لا؟ وربنا يقول في نفس السورة في آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن نحن في زمان من أمر فيه الآن بالمعروف ربما اتهم بالجنون، ربما قيل عنه أنه معتوه، ربما قيل أنه سفيه، وربما قيل فيه من الأقوال ما لا يتحمله اللسان ولا تتحمله الآذان سماعا. والأصل في كل مؤسسة دينية وفي كل جمعية دينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن غار، وليس كل أحد يجيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان الجاهل ربما آتى كي يغير المنكر فيأتي بمنكر أشد. لذا لابد وأن يكون من أهل العلم وأن يقف على مراتب تغيير المنكر، أن يبدأ بالقول اللطيف ويثني بالتعريف إلى آخر ما ذكر العلماء. لكن ما نراه لا، في النقطة التي تلي ذلك بسرعة جدا في دعم معنى الأخوة. يا أخي أنت أخي في الإنسانية وأنت أخي في الإسلام. ومصعب ابن عمير لما وقع أخوه أسيرا في بدر مع رجل من الأنصار قال مصعب يا أخي وفي مكة يا أخاي أوصي بهذا، قال لست لي بأخ إنما أخي هذا. انظر معي. ولذلك فإن القرآن أتى بمعنى الأخوة ووضح الأمر فيها ووضح ما للأخوة من حقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بما للأخوة من حقوق في أحاديث كثيرة. لكن آتيكم بقول عجيب ليحيى ابن معاذ الرازي قال حق الأخ على أخيه. انظر، أول شيء حق الأخ على أخيه، قال إن لم ينفعه فلا يضر، إن لم ينفعه فلا يضر. الآن الكثيرون يبحثون عن ضرر الآخرين، ترى هذا جاسوسا على أخيه على إخوان على زملائه، ويكذب كالشياطين يزيد على الكلمة 100. فصرنا لا يأمن الجليس الجليسة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأكثر من ذلك. هذا يتقرب إلى كبير العاملين، هذا يتقرب إلى كبير الموظفين، هذا يتقرب إلى فلان الذي يقوم على أمر هؤلاء من أجل كيد لإخوانه ولأجل أن يصل هو. إن لم تنفعه فلا تضر. اثنين، إن لم تمدحه فلا تقدحه. يا أخي أمسك لسان، فلان مبتدع، فلان جاهل، فلان عميل، فلان خسيس، فلان إرهابي، فلان تكفيري، إلى أخي. يا أخي يا أخي أمسك لسانك وإلا شل الله لسانك. ارحم إخوانك، سلم منك اليهود وسلم منك الصليبيون ولم يسلم منك أخوك المسلم. إن لم تمدحه فلا تقدحه. الثالث، إن لم تسره فلا تغمه. انظر، إن لم تسره فلا تغمه. وأقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإن انطلقت معكم بإذن الله جل وعلا في 5 نقاط بإيجاز حتى لا أطيل عليكم، وبخاصة حتى لا أطيل على الأحبة في الخارج في الحر على الإطلاق، لكن حسبي بإذن الله جل وعلا في أني ذكرت أنني أتحدث عن واقع أمة بين فقه رجال وفقه عيال، أن أسقط الأمر في نهاية خطبتي على ما يجري من اليهود الملاعين. أيها الأحبة في الله، قلت تخيلوا حينما شرحت لكم كينونة الأمة، لو أن الأمة كانت بإذن الله جل وعلا خاضعة لمنهج واحد، خاضعة لجغرافية واحدة، خاضعة لحكم واحد، لا أقصد تحت فرد واحد، ولكن لحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاعت أمة أن تهز أوصالها على الإطلاق. يتحدث المتحدث ويقول إن الجهل مستشر في الأمة، أقول نعم، ليس من قبل الإسلام على الإطلاق، لكن من قبل أعدائه، لأن أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. وربما يقول قائل الأمة ضعيفة عاجزة، قلت ليس العيب في الإسلام بل إن العيب في المسلمين. قال ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول قائل وإن الأمة متشرثمة،
يتكلم بعضها في بعض، يأكل بعضها بعضا. ليس العيب في الإسلام، بل إن الإسلام نهى عن ذلك ودعا إلى المحبة، دعا إلى الإحصان، دعا إلى الوئام، دعا إلى الوئام. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيان. أيضا يقول قائل إن التيار الإسلامية ربما به كذا وكذا. قلت ليس العيب في دين الله، بل إن العيب في الأفهام وليس في السنة أو القرآن. ركز معي حتى تكون على وعي. إذا الذي يحدث من قبل اليهود الملاعين، اليهود أعداء للموحدين جميعا، أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أعداء لملك الملوك ورب الأرباب. ليست العداوة ناجمة عن أنهم دخلوا فلسطين فقط، لا، بل إن العداوة عقدية اجتماعية، عقدية، حيث بين ربنا جل وعلا أنهم مفسدون، أنهم مفسدون حيثما حلوا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إلى آخر الآية. أي طاع هم المشعلون لنار الفتن والوقيعة بين الشعوب في كل مكان وفي كل زمان، وإنهم أصحاب دماء وأشلاء. قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. أيضا هم قتلة الأنبياء والمرسلين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم المتطاولون على الذات العلية، حيث قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا أيضا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال. إنهم المحرفون لكلامي وكتابي رب الأرض والسماء. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذبا وهم يعلمون. هم نقضة العهود والمواثيق، هم أكلة الربا والسحت. ايضا اركز على هذه، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. الذي خلقهم هو الذي قال ذلك، بل هم اشد الناس عداوة لامة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في المائدة لتجدن اشد الناس عداوة. انظر، لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. انظر معي اليهود، وبعد هذا السياق المختصر يتعاطف البعض مع الذين مسخ الله بعض اجدادهم قردة وخنازير، يتعاطف مع الذين يتطاولون على ملك الملوك ورب الارباب، يتعاطف مع قتلة الانبياء والمرسلين، مع نقضة العهود والمواثيق، تعسا وتبا لكل حقير مع هؤلاء. ايضا يذبحون المسلمين في كل مكان. هل نسيتم 48؟ هل نسيتم 56؟ هل نسيتم 67؟ حيث جعلوا الدبابات تمر على اجساد الجنود المصريين وهم احياء على رمال سيناء. اسأل الله ان يبيد اليهود. ولذلك مكن الله المصريين من باب التعاون على البر والتقوى لما تعاونوا في 73، وتعاون معهم غيرهم من البلدان العربية، وكان التعاون على اشده، وكان شعاره والتكبير لله جل وعلا في المعركة. ف فانتصرت مصر ومن معها على اليهود الملايين في 73. واعلم ان امر هؤلاء لن يحل بالمفاوضة ولا بالجلوس على الطاولة، لان من قال بذلك فقد كذب رب الارض والسماء وكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يبين ان العداوة باقية الى يوم الدين، وان المشكلة لن تحل الا من خلال عباد الله الصالحين بالجهاد. فقال كما عند مسلم وعند غيره: لا تقوم الساعة، القائل من؟ الذي لا ينطق عن الهوى. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر ووراء المطر، وفي رواية فيختبئ خلف الجدر وخلف الجدران وخلف البيوت وفي الحجرات، فيختبئ اليهودي وراء الحجر وراء الشجر وراء المطر، فينادي الحجر وينادي الشجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله تعالى، فإن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر. احفظها عن يمينها، احفظها عن شمالها، احفظها من امامها، احفظها من خلفها، احفظها من فوقها، احفظها ان تغتال من تحتها. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ مصر، احفظها من اليهود الملاعين، احفظها من اليهود الملاعين، احفظها من اليهود الملاعين، احفظها من الامريكيين الصليبيين، احفظها من الامريكيين الصليبيين، احفظها من الامريكيين الصليبيين. احفظ مصر، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم لا تحوجنا الى دول الخليج، اللهم لا تحوجنا الى دول الخليج، اللهم لا تحوجنا الى صندوق النقد، اللهم لا تحوجنا الى الاخرين. واغن مصر يا رب العالمين، اللهم اغن اهلها، اللهم ارض اهلها، اللهم اغن اهلها، اللهم ارض اهلها، فانها خزائن الارض، فانها خزائن الارض، فانها خزائن الارض. بارك في الموحدين فيها، بارك في الموحدات فيها، بارك في المسلمين فيها، بارك في المسلمات فيها. اللهم اجر الخير على ايدي الموحدين، اللهم اجر الخير في بيوت المسلمين. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واغفر لنا الزلات، اغفر لنا الزلات، ضاعف لنا الحسنات، ضاعف لنا الحسنات، كفر عنا السيئات، كفر عنا السيئات، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، واغفر ذنوبنا وارزقنا توبة قبل الممات. اللهم ارزقنا توبة قبل الممات، اللهم ارزقنا توبة قبل الممات. اللهم انصر المسلمين بأرض غزة، اللهم انصر الموحدين بأرض غزة، اللهم انصر الموحدين بأرض غزة، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظمئهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم سدد رميتهم، سدد رميتهم، سدد رميتهم في قلب تل أبيب، سدد رميتهم في قلب تل أبيب، سدد رميتهم في قلب تل أبيب. أمدهم بمدد من عندك يا الله، أمدهم بمدد من عندك يا الله. احفظ نساءهم يا الله، احفظ أطفالهم يا الله، احفظ شيوخهم يا الله، احفظ الرضع يا الله، احفظهم يا الله. اللهم عليك بنتنياهو، اللهم عليك بنتنياهو، اللهم فجر كبده، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم دمره تدميرا. عليك باليهود الملاعين، اللهم سلط عليهم الأمراض، اللهم سلط عليهم الأوجاع، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم. ونجي المسلمين من شرهم. احفظ بلدنا يا الله، احفظ مصر يا الله، احفظ مصر يا الله، احفظ مصر ولا تجعلها كالعراق، وانصر السنة بالعراق. احفظ مصر ولا تجعلها كسوريا، وانصر السنة بسوريا. احفظ مصر يا الله، ازرع المحبة في قلوب المصريين. اللهم ازرع المحبة في قلوب المصريين. اللهم وحد صف المصريين، اللهم وحد صف المصريين، اللهم اجمع كلمة المصريين، اللهم اصرف الشياطين من صدور المصريين. حبب بعضهم الى بعض، زين بعضهم الى بعض، اجمعنا على قلب رجل واحد، اجمعنا على قلب رجل واحد، اجمعنا على قلب رجل واحد. انزع البغضاء من صدورنا، انزع البغضاء من صدورنا، قرب بيننا، حبب قلوبنا الى قلوبنا، واجعلنا على قلب رجل واحد يا ارحم الراحمين. واقم الصلاة.